الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لعل البعض قد سمع بالأحداث التي حصلت في القاهرة وقوع بعض التفجيرات في ميدان أو حي حسين وغيره، ولابد أن نعرف بداية أن هذه من الأعمال التخريبية التي تؤثر على المجتمع في مختلف النواحي، في النواحي السياسية والنواحي الاجتماعية والنواحي الاقتصادية، وفيها من إفساد المال وإتلاف الأرواح ما يعرف كل عاقل أن هذا حرمه الإسلام، لأن الإسلام حرم أموال الناس وأعراض الناس ودماء الناس إلا بحقها، كما جاء في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، ومن هذه السبع قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي أربعة أنواع لن نتكلم عنها كثيرا، ولكن هي نفس المؤمن ونفس الذمي الذي يعيش تحت حماية المسلمين، كذلك المعاهد الذين بين المسلمين وبينهم عهد بعدم الاعتداء، ونفس المستأمن الذي يطلب الأمان ليمر في بلاد المسلمين للتجارة أو لتعلم الإسلام أو لنحو ذلك. هذه النفوس معصومة، الشريعة هي التي عصمتها، وهذا الكلام الذي يقوله تجده في أي كتاب من كتب الفقه، أي كتاب من كتب الفقه تجد فيه الكلام على النفوس المعصومة. من بعض الناس يظن أن نفس المؤمن فقط، هذا غير صحيح، هذا من عظمة هذا الدين. إذا كان بينك وبين أحد من أهل الذمة ذمة، لهم ذمة عندك، أو أحد معاهد أو أحد مستأمن، لا يجوز لك أن تخفي هذه الذمة، ومن خفر هذه الذمة فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. فالقصد أن هذا أمر واضح، هذا التخريب والتفجير والإتلاف، إتلاف الممتلكات، إتلاف أموال الناس وبيوت الناس وشوارعهم وسياراتهم وغير ذلك، فضلا عن إتلاف الأموال الأرواح، هذا لا يستريب مسلم عاقل ولو كان من أبسط الناس ومن عوام الناس، لا يستريب في أن هذا من أعمال محرمة. ولكن لا ندري من الذي يصنع هذه الأشياء، ولا مانع أن يكون اليهود أو الماسونية العالمية لهم أصابع في تلك الأشياء للسعي في خلخلة أمن البلاد وزعزعة الأمن، حتى يوقعوا الحكومة بالناس وبالإسلاميين خاصة، والإسلام بريء من كل هذا. وعلى كل حال، لعل الأيام تظهر أن الذين لهم أيدي وأصابع خبيثة في مثل هذه الأعمال التخريبية التي الغرض منها زعزعة الأمن والاستقرار وإعادة الفوضى، وكل هذا بلا شك يعود على الدعوة بالأثر السلبي، ولا تستفيد منه الدعوة إلا الرجوع للخلف. إن الحمد لله الخير الذي في الناس نام يغيظ أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والشيعة الروافض وغيرها، يغيظهم مشي العلم من الناس والسنة والتزام أو استقامة عدد كبير من الناس الرجال والنساء، يغيظ أعداء الإسلام. فالماسونية العالمية لا تفطر ولا تهدأ حتى تزلزل وتزعزع أمن البلاد الإسلامية بعامة لتقضي على الدعوة، وهذا لا يكون أو لتؤخر سريان الدعوة وانتشار العلم النافع الدعوة لتوحيد السنة بين الناس. فلعل الله جل وعلا يكشف عن حقيقة هؤلاء المضطربين المفسدين في الأرض. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فلا يجوز للإنسان أن يفسد في الأرض أو أن يزهق روح من الأرواح إلا بحقها على ما ذكرت. وإلى الله المشتكى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض انواع الحديث السابق واللاحق، ووقفنا في الكلام على الحديث المهمل. فلعلنا ان شاء الله في هذه الليله ننتهي من الكلام على المهمل ونوع اخر، هو نوع من حدث ونسي، ونوع الثالث الكلام على الحديث المسلسل. من عندنا ان شاء الله ثلاثه انواع قبل الدخول في صيغ التحمل والاداء. النوع الاول الحديث المهمل او المهمل. المهمل يعني من اسماء الرواه، المهمل من اسماء الرواه. النوع الثاني من حدث ونسي، من حدث ونسي. النوع الثالث وهو المسلسل. بدأنا في الكلام على المهمل والإهمال في الدرس الماضي، وقلنا أن المهمل مأخوذ من الإهمال، حيث إن الراوي أو المصنف يذكر شيخه ولا يميزه، يذكر اسم الشيخ أو اسمه واسم أبيه أو اسمه واسم أبيه واسم جده ولا يميزه. يقول: حدثنا حماد. من حماد؟ لم يميز. حدثنا سفيان أو قال سفيان. من هو؟ لا نعلم. قال الليث. لم يميز. فإذا كان ثقتين كلاهما ثقة فلا يضر كما قال الحافظ سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، لا يضر ذلك. أما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فهنا الإشكال، فهنا الإشكال لابد من التمييز ولابد من البحث والتنقيب. هذا اسمه المهمل، وقد ألفت فيه مؤلفات. ألف فيه أبو بكر الخطيب البغدادي المكمل في بيان المهمل أو في المهمل، لكن هذا الكتاب في حكم المفقود، في حكم المفقود. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عثر أثناء ترتيبه النثر الظاهرية وعلى الشهرة لها على جزء قطعة، لكن هذه القطعة في بيان مبهم، فالشيخ ذكرها رحمه الله تعالى على أنها جزء من الكتاب المفقود المكمل في بيان المهمل، لكنها في بيان المبهم. يعني ذكر هذا في ظهرته للمكتبة الظاهرية في دمشق. يمكن قلت لكم من قبل كان يجلس في المكتبة الظاهرية ساعات طوال في بين المخطوطات وبين الكتب النادرة، حتى ان المسؤولين عن المكتبة الظاهرية تعبوا من جلوسه معهم، انه هو مداوم على طول، ان هم يجلسوا ساعات وينصرفون. فلما تعبوا اعطوا الشيخ غرفة خاصة به داخل المكتبة الظاهرية، الغرفة دي خاصة به الشيخ الألباني. لا الشيخ الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يجلس في المكتبة الظاهرية للساعات طوال، حتى ان اهل او اصحاب المكتبة من المسؤولين اعطوه غرفة يجلس فيها، لانهم يذهبون للغداء وهو جاهز. فكان الشيخ يمر على الكتب النادرة في المخطوطات، يقوم بفهرستها، واخرج منها فهرسا نادرا عن المخطوطات التي الحديثية التي في هذه المكتبة الظاهرية، وكان أحيانا يطلع على السلم، يجلس على السلم بالأربع ساعات فوق السلم، هو يطلع الأوراق ويدخل الكتب ويطلع المخطوطة ويكتبها، وأحيانا ينقل هو فوق أوراق أو صفحات مخطوطة من الكتب النادرة. المقصود في أثناء تلك الفترة عثر على قطعة من كتاب الخطيب في المبهم في الأسماء، وذكر الشيخ أنه جزء من الكتاب المفقود والمكمل في بيان المؤمن، لكن الواقع أن كما علمتم أن هذا غير هذا، فلعله حصل تداخل. فالكتاب الخطيب في المهمل يعني الذي لم يميز، مذكور اسمه أحمد محمد سفيان حماد زيد، لكن المبهم كما ذكرت لكم لا يذكر فيه الاسم، ولكن يقال حدثني رجل، حدثني أخو فلان، حدثني ابن أخت فلان ونحو ذلك. هناك كتاب آخر اسمه تقييد المهمل لأبو علي الغساني، هذا الكتاب يسمى فيه المؤلف بالمهملات في صحيح البخاري في أسانيد البخاري، وقد طبع منه فصول من هذا الكتاب، في طبع منه فصول وحققت منه فصول موجودة في المكتبات بين الناس. المقصود أن هذا الأمر فيه مشقة، الراوي يذكر حدثني أحمد، من هو أحمد لنا، حدثني محمد. الحافظ ذكر هنا مثالين، قال ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، هذا وقع في صحيح البخاري في كتاب الجمعة وفي كتاب الجنائز، وقع في كتاب الجمعة في باب من أتى من أين تؤتى الجمعة، من أين تؤتى الجمعة، حديث رقم 902، من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. قال حدثنا أحمد، قال حدثنا أحمد في حديث لو أنكم تطهرتم في يومكم هذا، يعني في يوم الجمعة، يعني بعض الصحابة يأتون من أراضيهم ومن أعمالهم لهم رائحة بدون اغتسال بدون تطيب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، كان يعني السنة في يوم الجمعة التطهر والتطيب والاغتسال ولبس الثوب الغسيل أو الجديد إذا وجد. فهذا فيه قال في البخاري حدثنا أحمد، وفي بعض روايات البخاري حدثنا أحمد ابن صالح، فأراح وأراحنا وعرفنا من هو أحمد، أحمد بن صالح. أيضا ذكر البخاري في كتاب الجنائز في حديث 1261 حديث أم عطية، حديث أم عطية في تفصيل زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنهم جعلوا رأسها 3 قرون. أيضا قال في حدثنا أحمد، قال حدثنا أحمد، قال حدثنا عبد الله ابن وهب، أخبرنا ابن جريج، فهنا قال حدثنا أحمد، حدثنا عبد الله ابن وهب، ولم يذكر من هو أحمد. ماذا نصنع وكيف نصنع؟ يجيب الحافظ ابن حجر يقول ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب عبد الله بن وهب، فإنه إما أن يكون أحمد بن صالح، أو أحمد بن صالح المصري أبو جعفر ثقة وتوفى 248، أو أحمد بن عيسى، أحمد بن عيسى المصري أيضا، أحمد بن عيسى المصري أقل منه في الدرجة، فهو صدوق في كل ما فيه بلا حجة. فإذا أحمد هنا إما يراد به أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى المصري، كلاهما مصري. أو يقول البخاري حدثنا محمد، أو عن محمد غير منسوب، لم يقل محمد بن من، محمد بن يحيى الذهلي ولا محمد بن سلام البيكندي، لا يذكر البخاري من هو. أو عن محمد غير منسوب، عن أهل العراق، أهل العراق كعبدة بن سليمان أو مروان الفزاري، يذكر البخاري عن محمد غير منسوب. يقول الحافظ فإما أنه محمد بن سلام، سلام في خلاف في اسم سلام ولا سلام، الحافظ يرجح أن هذا التخفيف، محمد بن سلام البيكندي هو ثقة ثبت، محمد بن سلام البيكندي، هل هو محمد بن سلام البيكندي أو محمد بن يحيى الذهلي؟ ومحمد بن يحيى الذهلي مر بكم أنه إمام كبير، شيخ من شيخ البخاري الكبار، وأحيانا البخاري يذكر اسمه ولا ينسبه لأجل ما حصل بينه وبينه من إشكال في قضية لفظ القرآن. هو متوفى في سنة 58 بعد المئتين. إذن لو قال محمد فهو يحتمل أن يكون محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. فإذا لم نعرف أي المحمدين فكما قلنا الأمر فيه سهل لأن كلاهما إمام وثقة، لكن إشكال يبقى إذا كان أحدهما في ضعف والآخر ثقة. يقول الحافظ وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، مقدمة شرح البخاري اللي هو المعروف هدي الساري، هدي الساري. الحافظ ابن حجر قبل أن أقصد قدم الشرح للبخاري بمقدمة كبيرة ذكر فيها أشياء كثيرة جدا، منها ترجمة البخاري وسبب تأليفه الصحيح، ومنها فصول عن الألفاظ الغريبة في الصحيح، ومنها الفصل السابع في بيان الأسماء المبهمة أو المهملة، الأسماء المهملة، الفصل السابع في بيان الأسماء المهملة زي كده أحمد، محمد، حماد، سفيان ونحو ذلك. اجتهد الحافظ رحمه الله تعالى ونقل عن الأئمة المتقدمين كأبي علي الجياني، وأيضا نقل عن تلميذ البخاري أو راوي صحيح الفربري أشياء جيدة تنفع في تمييز هذا المهمل، في تمييز هذا المهمل في الفصل السابع من هدي الساري، وهي مقدمة يعني قبل الجزء الأول من فتح الباري، الذي عنده فتح الباري، الذي عنده فتح الباري شرح البخاري قبل الجزء الأول في مقدمة لهدي الساري. إذن هو الحافظ الآن ذكر الاحتمال الأول، إذا كان أحدهما ثقة فلا يضر، أما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فهذا فيه إشكال كالليث بن سعد وليث بن أبي سليم. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر، يعني من أراد أن يضبط هذا الأمر بضابط، الحافظ يقرب لنا أحد الضوابط، لكن هذا الضابط في الحقيقة ليس بمضطرد، فباختصاصه اختص الراوي بأحدهما، يعني واحد معروف عنه تلميذ فلان يصاحبه دائما، وإذا قال حدثني محمد فمعناه محمد هذا ابن فلان، يعني هذا تلميذه مختص به، يعني دائما معه ملازم له، يعني مختص به لماذا؟ لكثرة ملازمته له، لطول ملازمته، لسفره معه، أو لأنه يصرح بذلك، أنني إذا قلت حدثني محمد فالمقصود به فلان، كمثلا أحمد بن حنبل عندما يقول عندما يروي عن سفيان فهو يروي عن سفيان بن عيينة، فهو يروي عن سفيان بن عيينة، بخلاف مثلا عبد الرزاق، عبد الرزاق إذا روى عن سفيان فإنه يروي عن الثوري، فإنه يروي عن الثوري، الحميدي كذلك، عبد الله بن الزبير الحميدي يروى عن سفيان، فمعنى انه يروي عن سفيان ابن عيينة انه به اخف. ابو نعيم كذلك عندما يروي عن سفيان المقصود به سفيان الثوري لكثرة ملازمته له. اذا حافظ ذكر هنا احد الضوابط، لكن هذا الضابط يعني قد يمشي في بعض التراجم الظاهرة، ولكنه لا يسعفك في كثير من التراجم إلا بالبحث الشديد والتنقيب. لذلك بعض الناس يعني حاول يلتمس بعض الضوابط وبعض المسائل. هناك رسالة يعني قدمت ليست للماجستير، ولكن يعني بعض الماجستير استاذ مساعد في كتاب الحديث لجامعة الملك سعود بعنوان البيان والتبيين، البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين، البيان البيان والتبيين لضوابط ووسائل لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين للدكتور محمد التركي. يعني ذكر فيها عدة ضوابط قد يلتمس منها الطالب معرفة الشخص المهمل، أكثرها يعني اجتهادية قد تنفع في هذا الباب. فذكرت لكم قبل ذلك الكتب التي ألفت في المهمل. طيب ثم يقول الحافظ: ومتى لم يتبين ذلك او كان مختصا بهما معا، يعني الشخص هذا يروي، الراوي هذا يروي عن الشيخين دائما، يروي عن هذا وعن هذا، عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد بن درهم، يروي عنهما عن كليهما، فماذا نصنع؟ فيقول الحافظ: فاشكاله شديد، يعني في اشكال، فيرجع فيه القرائن، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب، والظن الغالب يعني اجتهاد مجتهد، إن ليس هناك عندئذ قاعدة، إذا كان يروي عن اثنين وليس مختصا بأحدهما وليس ملازما لأحدهما وهو لم يصرح بشيء، فيحتاج المحدث أن يجتهد، أن يجتهد في ذلك. هذا بالنسبة للمهمل. ثم انتقل الحافظ الكلام على نوع آخر وهو من حدث ونفي، يعني راوي من الرواه حدث تلميذه بحديث ثم مرت الأيام والسنون وهذا الراوي إما كبر في السن ونسي أو ضاعت كتبه التي كان يحدث منها فلم يضبط حفظه ونسي، فالتلميذ يحدث شيخه يقول لو أنت حدثتني بكذا، فالشيخ ينكر، أو واحد يقول للشيخ إن فلان حدثني عنك، فالشيخ يقول إما ينكر أو إما يقول لا أذكر ذلك. يعني عندنا الآن احتمالان: الاحتمال الأول أن الشيخ يجحد الرواية وينكر الرواية يقول لا هذا كذب وأنا ما حدثته، فإذا أنكر وجحد بطلت الرواية بدون أن يجرح لا الشيخ ولا التلميذ، لكن رددنا هذه الرواية لأن أحدهما كاذب أو مخطئ فرددنا الرواية. إذا الشيخ جحد ونفى جازما قال انا ما حدثت هذا الشخص وما قلت له ذلك وانا متاكد من ذلك، فنرد الروايه التي فيها هذا الاشكال. اما اذا قال احتمال او لعلي نسيت او تلميذي هذا ثقه وخذوا بروايته عني فربما نسيت، فهذا في خلاف بين أهل العلم، والجمهور يقبلون الرواية في هذه الحالة. جمهور أهل العلم يقبلون الرواية إذا الشيخ قال والله في احتمال يكون هو كلامه صح وانا مش فاكر او لعلي نسيت. بعض الاحناف يردها ويقول الفرع تابع للاصل، الفرع تابع للاصل، تصحيح الاصل سلام. فاذا بطل الاصل بطل الفرع، وجمهور اهل العلم على قبولها لان احتمال النسيان وارد على الشيخ، وان المثبت مقدم على النافي، الطالب يثبت الرواية والشيخ متوقف فيها، فالمثبت مقدم على النافي فتؤخذ برواية المثبت وهو الراوي عن الشيخ او الطالب او التلميذ. هذا باب لطيف اسمه من حدث ونسي، والنسيان الانسان عرضه للنسيان اذا احترقت كتبه او حصل له مرض او مصيبة او نحو ذلك او ذهول، فالنسيان طارئ ويحصل. فالعلماء كتبوا فيه كتبا. يقول الحافظ وان روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، يعني جحد او نفى مرويه، فان كان جزما يعني متاكد كان يقول كذب علي او انا ما رويت هذا او نحو ذلك، فانما وقع منه، فان وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه. ما نقدرش نقول الكذاب الطالب او الكذاب الشيخ، ما ندري، فنرد الحديث ولا يقتضي هذا ان نجرح ونجرح في الطالب ولا في الشيخ، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض يعني بين الجرحين، هي التجريح الاصل وتجريح الفرق. ثم الاحتمال الثاني، ان كان جحده احتمالا كان يقول ما اذكر هذا او لا اعرفه، قبل ذلك الحديث في الاصح، يعني على اصح القولين، لان ذلك يحمل على نسيان الشيخ، يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل، وهذا قاله بعض الاحناف، لان الفرع تبع للاصل. ثم رد الحافظ هذا الكلام يقول هذا متعقب، لان عداله الفرع تقتضي صدقه، يعني طالما احنا اصلا قبلنا حديث هذا الفرع فلم نقبل حديثه الا لانه صادق، يعني كونه عدلا معنى هذا انه صادق، لابد من الصدق، ان الكاذب ترد روايته ولا تقبل روايته، فطالما هو عدل فيتفرع من هذا انه صادق، وعدم علم الاصل لا ينافيه، كون الشيخ نفي لا ينافي اثبات الفرع، والمثبت مقدم على النافي، قاعده اصوليه وقاعده حديثيه. واما قياس ذلك بالشهاده ففاسد، يعني قالوا ان احنا اذا كان في الشهاده اذا عندنا اصل وعندنا فرع هل نقبل شهاده الفرع مع الاصل؟ لا، طالما في اصل نقبل شهاده الاصل، فقالوا هكذا خلاص، طالما الاصل نفى وموجود يبقى نرد الفرع. فيقول الشيخ الحافظ هذا فاسد، لان شهاده الفرع لا تسمع مع القدرة على الأصل، يعني إذا عندنا عند المحكمة وعند القاضي اثنان أصل وفرع، نأخذ هذا الأصل ونترك الفرع. أما في الرواية قد يروي الابن عن الأب أو التلميذ عن الشيخ والشيخ موجود، كما روى الإمام مالك وحدث في وجود شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فلا يمنع من الفرع يحدث ويروي الاسانيد والاحاديث وجود الاصل بخلاف الشهاده. فشهاده الاصل اذا هي موجوده ترد شهاده الفرع، اما الروايه لا، نسمع من الفرع ونسمع من الاصل، فهناك فرق بين الشهاده والروايه. ثم ختم الحافظ هذا المبحث بذكر المصنفات فيه، قال وفي هذا النوع صنف الحافظ الدارقطني أبو الحسن الدارقطني، صنف كتاب من حدث ونسي، صنف كتاب من حدث ونسي، وفيه يعني هذا كتاب ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لأن ذكرناه أنه إذا لم يكن جاحدا أو جازما بالنفي نقبل الحديث على الراجح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها لكبر السن أو لوجود مرض أو اختلاط لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم، يعني صار الشيخ يرويها عن تلميذه عن نفسه كما سنرى الآن مثالا، الشيخ نسي فهو يرجع إلى اليقين وعارف أن التلميذ هذا تلميذ ثقة وصادق أو صدوق، فيقول حدثني فلان أني حدثته عن فلان أو حدثني فلان عني عن فلان، وهذا من العجائب. والعلماء وأهل الحديث رحمهم الله اعتنوا عناية فائقة بهذه الأنواع الدقيقة ولم يتركوها، يعني الحافظ البرقطني ألف هذا الكتاب في من حدث ونسي، والخطيب البغدادي أيضا له كتاب أخبار من حدث ونسي، والحافظ السيوطي أيضا له رسالة مطبوعة تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. فننظر إلى عناية علماء الحديث بهذه الدقائق لتعرف كيف حفظوا لنا هذه الشريعة وكيف حرسوها. ذكر مثالا على ذلك، قال كحديث سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح أبو صالح اسمه ذكوان السمان الزيات، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، وسهيل ابنه هذا الصدوق تغير حفظه بأثره، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبوه عن أبيه أبي صالح هو ذكوان السمان والزيات ثقة، عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، يعني هذا الحديث رواه أبو داود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، يعني ليس له ليس صاحب الحق حجة إلا شاهد واحد، فمع الشاهد الواحد هذا أقسم اليمين أن هذا الحق له، فقضى بهذا لصاحب الحق ليس عنده شهود أكثر من واحد، فأخذ يمينه أو قضى بيمينه مع الشاهد وقضى بالحق له، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، هذا رواه أبو داود رقم 3610 والترمذي رقم 1343. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي أو الدراوردي راوي هذا الحديث، وعبد العزيز هذا صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، حدثني بهذا الحديث ربيعة، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن اللي يسمونه ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، ربيعة الرأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن هذا اسمه فروخ أو فروخ بعضهم يضم الفاء فروخ أو فروخ شيخ الإمام مالك، وهو إمام كبير من أئمة أصحاب الرأي. قال عبد العزيز الدراوردي حدثني بهذا الحديث ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح، ففي يوم من الأيام عبد العزيز لقي سهيلا قال سألته عن هذا الحديث فلم يعرفه لم يعرفه، فقلت له إن ربيعة حدثني عنك بهذا الحديث، فكان بعد ذلك سهيل يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي، يعني سهيل يقول أن ربيعة حدث عن سهيل عن أبيه به، يعني صار الآن سهيل بن أبي صالح يروي هذا الحديث بدل ما يقول سهيل عن أبيه يقول سهيل عن ربيعة أن سهيل حدثه عن أبيه أبو صالح ذكوان سمان الزيات، إذا هذا الرجوع منه إلى تلميذه هذا مثال على من حدث ونسي. وسهيل بن أبي صالح فهو له البخاري تعليقا وأيضا مقرونا النوع الثالث المسلسل بقي كم على الآن؟ طيب نقف هنا على المسلسل، كان فيه طويل. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ